بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد إمام المتقين. أيها الأحبة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد، فإنه يسر إخوانكم في مركز التسجيلات الصوتية والمرئية بجمعية إحياء التراث الإسلامي بالكويت أن يقدموا لكم
حفاه الشيخ عبد الرحمن عبد الخالق حفظه الله ونفع بعلمه.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، نعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. إخواني الكرام، من الصفات التي وصف الله تبارك وتعالى بها عباده المؤمنين قوله جل وعلا: والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون. وهذه الصفة قد جاءت في سورة المؤمنون التي استفتحها الله تبارك وتعالى بقوله: قد أفلح المؤمنون، إعلان منه سبحانه وتعالى أن أهل الإيمان هم المفلحون، والفلاح هو الفوز بالمطلوب الأكبر، ولا شك أنه لا أكبر من دخول الجنة والنجاة من النار، كما قال سبحانه وتعالى: فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز، وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. فكل منزلة أو فضيلة دون هذه المنزلة قليل، هذه أعلى المنازل، أن يفوز العبد برضوان الله تبارك وتعالى فيدخل جنته ويزحزحه الله تبارك وتعالى ويبعده من عذابه. ثم وصف الله تبارك وتعالى هؤلاء المؤمنين الذين يفوزون، وقد أعلن أنهم قد أفلحوا، أعلن الله أنهم قد أفلحوا بالتحقيق، قال: الذين هم عن اللغو معرضون. قد أفلح المؤمنون الذين هم عن اللغو معرضون، والذين هم للزكاة فاعلون. ثم قال: والذين هم لفروجهم حافظون. قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون، والذين هم عن اللغو معرضون، والذين هم للزكاة فاعلون، والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين. فما معنى الحفظ للفروج؟ الحفظ لأمرين: الأمر الأول النظر، حافظون فروجهم عن النظر، نظر الغيب، والحفظ الثاني عن الزنا. وفي النظر جاء الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: احفظ عورتك إلا من زوجتك أو ما ملكت يمينك. وجاء في بيان إثم من عرض العورة للنظر قول النبي صلى الله عليه وسلم عندما مر على قبرين فوجدهما يعذبان، فقال: إنهما ليعذبان وما يعذبان في كبير، ولكنه عند الله كبير، أما أحدهما فكان لا يستتر من بوله، وأما الآخر فكان يمشي بالنميمة بين الناس. فقول النبي عن الأول المعذب في قبره أنه كان لا يستتر عن بوله، يعني أنه يعرض عورته للنظر، فدل هذا على أن كشف العورات مما يبغضه الله تبارك وتعالى. ثم إن كشف العورات لا شك أنه مدعاة إلى الأمر الآخر وهو الزنا، ولذلك قال سبحانه وتعالى: يا بني إسرائيل، يا بني آدم، قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم وريشة، ولباس التقوى ذلك خير، ذلك من آيات الله لعلهم يذكرون، يا بني آدم لا يفتننكم الشيطان كما أخرج أبويكم من الجنة ينزع عنهما لباسهما ليريهما سوآتهما إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم إنا جعلنا الشياطين أولياء للذين لا يؤمنون. هذه الآيات من سورة الأعراف ذكرها الله تبارك وتعالى بعدما قص كيف أن إبليس أغوى آدم بأكله من الشجرة، وأنه عندما أكل من الشجرة بدت له سوءته هو وزوجه، وأنهما أي آدم وحواء طفقا يخصفان عليهما من ورق الجنة. ومعنى يخصفان يعني ينسجان لأنفسهما مآزر من ورق الجنة حتى يغطي كل منهما عورته. فبين الله تبارك وتعالى أنه من رحمته عندما أهبط آدم إلى الأرض جعل له من اللباس والريش ما والرياش ما يستر به عورته هو وذريته، وأن هذا من فضل الله تبارك وتعالى على يعني آدم وذريته، وإلا فإن الله تبارك وتعالى قد حرم من هذا الحيوانات الموجودة، فإن الحيوانات ليس لها ما تستر به عورتها. فقال يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم وريشا ولباس التقوى ذلك خير، أي لا شك أن الذي يتقي الله تبارك وتعالى في قلبه فإنما يدفعه هذا إلى مواراة عورته. أما الأمر الثاني من الحفظ فهو الحفظ عن الزنا، ولا شك أن الزنا فاحشة كما قال سبحانه وتعالى ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة ومقتا، إنه كان فاحشة وساء سبيل. ومعنى الأمر الفاحش الغليظ في القبح والنكارة، يعني أنه قبيح ومنكر عظيم، ثم أنه سبيل سيء. ولا شك أن الأضرار التي تقع من الزنا كثيرة جدا، أولا هذا القبح الذي فيه أن يدنس الإنسان فراش غيره وأن يعتدي على حريم غيره وعلى حرمة غيره، وأن هذا مسلك مشين حتى عند جميع العقلاء على اختلاف يعني مناهجهم ومشاربهم وأديانهم، فإن هذا أمر مستقبح ومستنكر. ولكن لما كانت الشهوات في هذا الأمر غالبة وكانت النساء هي أعظم الشهوات في الأرض، لا شك أن المرأة هي أعظم المشتهيات في الأرض كما قال سبحانه وتعالى زين للناس حب الشهوات، ثم بدأ الله عز وجل هذه الشهوات بالمرأة فقال زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث ذلك متاع الدنيا. فلما كانت المرأة من أعظم المشتهيات لذلك كان هذا غالبا على عقل العقلاء، يعني الإنسان تغلب شهوته عقله، ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم في بيان فتنة المرأة قال ما رأيت من ناقصات عقل ودين أسلب للب الرجل الحازم من إحداكن. فالرجل الحازم وهو العاقل يعني صاحب الحزم ممكن أن يسقط ويهوى تحت هذه يعني الفتنة العظيمة، ولذلك قال النبي كذلك ما تركت بعدي فتنة أضر على الرجال من النساء. الإثم والضرر والفساد الذي يتحقق بالزنا كبير، منه هذا الذي قلنا وهو القبح والفحش، ثم منه ما هو أعظم من ذلك وهو اختلاط الأنساب. اختلاط الأنساب، واختلاط الأنساب لا شك أنه يعني الهدم، ويحول مجتمع الناس من مجتمع إنسان له كرامته وله شخصيته إلى حيوان رقم، يصبح الإنسان رقم تغلبه ويعيش لبطنه وفرجه كما هو شأن الحيوان. ثم إنه يدمر دائرة الأرحام، إذا اختلطت الأنساب إذن لا أم ولا أب ولا عم ولا خال، وكل هذه الدائرة تتدمر، لأن الرجل الذي يشاركه غيره في امرأته ولا يدري هؤلاء الأولاد الذين ولدوا له هل هم منه أم من غيره، إذا انتهت الأبوه ينظر إليهم على أنهم شركة مو أولاده، إذا كان يعلم أنه يشاركه في زوجته غيره. وكذلك الحال بالنسبة إلى هؤلاء الأبناء الذين يرون يعني مشاركة غير يعني أبيهم في أمهم، فلا شك أنهم ينظرون إلى الأم أنها ليست بمعنى الأم، وكذلك إلى الأب ليس بمعنى الأب. ثم عند ذلك لا شك أنه لا يكون هناك شيء يسمى أعمام، إذا انتهت الأمومة والبلوة انتهت كذلك بعد ذلك العمومة والخؤولة وسائر الأرحام، وإذا انتهى الرحم تحول الإنسان إلى حيوان. إذا انتهت الأرحام لا شك أن الإنسان يتحول إلى حيوان، وبالتالي يمكن أن يعتدي على أقرب الناس إليه. ولذلك انتشر الآن في الغرب المادي يعني الاستمتاع بالبنات وبالأخوات وبالعمات وبالخالات من باب أنه لا يوجد نسب حقيقي، وبالتالي فانهار لما انهار النسب وأصبحت المنفعة والشهوة هي الأساس، فإن الإنسان تحول إلى يعني مثل هذا، ممكن أن يعتدي على أبنائه لأنه لا يعلم أنهم أبناؤه، وكذلك يعني أخواته وعماته وخالاته. انتهت هذه بانتهاء المحافظة على الأنساب، انتهت دائرة الأرحام. فلا شك قول الله تبارك وتعالى ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا أنه مدمر، لأن هذه الفاحشة على هذا النحو فإن الله تبارك وتعالى قد صانها بسياج عظيم جدا حتى لا توصل إليها الإنسان. من هذه الاحتياطات الكثيرة وما يسميه أهل العلم بسد الذرائع، ذرائع كثيرة سدها الله تبارك وتعالى، قد تكون في نفسها ليست إثم وفاحشة ولكن لأنها تؤدي إلى الفاحشة فألحقت بها. من هذا الدخول على النساء، فإن النبي نهى عن هذا لأن هذا قد يكون وسيلة، قال إياكم والدخول على النساء. قالوا يا رسول الله أرأيت الحمو؟ قال الحمو الموت، الحمو الموت، والحمو قريب الزوج كأخو الزوج وابن عمه ونحو ذلك، منعوا أن يدخلوا على المرأة اللي هي زوجة أخيهم في غيبة محارمها، غيبة أبيها أو غيبة زوجها ونحو ذلك. كذلك سفر المرأة وحدها دون محرم، لأن هذا قد يكون كذلك مدعاة للوقوع في الفاحشة، فنهى النبي عن هذا وقال صلى الله عليه وسلم لا تسافروا امرأة تؤمن بالله، يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر يوما وليلة إلا مع ذي محرم. كذلك جاء تحريم النظر، ونص الله تبارك وتعالى على هذا في آيات عظيمة بليغة زاجرة، كما قال سبحانه وتعالى في سورة المؤمنين قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم، ذلك أزكى لهم يعني أطهر وأطيب، إن الله يعلم ما يصنعون. وكلم هنا بالصنع لأن الصنع أخص من العمل، ما قال إن الله يعلم ما يعملون مثلا أو ما يفعلون، قال إن الله يعلم ما يصنعون. وذلك أنه قد تكون النظر إلى النساء صنعة، وهي عند الناس كثيرة صنعة الآن، فن النظر وفن بيسموه كلام العيون صنعة أصبحت. لذلك قال سبحانه وتعالى إن الله يعلم ما يصنعون وقل المؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها وليضربن بخمرهن على جيوبهن ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آبائهن إلى آخر هذه الآية من المحارم ومن غيرهم الذين سمح الله تبارك وتعالى المرأة أن تبدي زينتها عندهم. فحفظ النظر أمر، هنا أمر الله تبارك وتعالى بالمؤمنين والمؤمنات أن يغضوا أبصارهم، والآية فيها تعبير بليغ، قول الله عز وجل قل المؤمنين يغضوا من أبصارهم، ما قال يغضون وإنما قال يغضوا بالجزم، دليل على أنه يعني إن تأمر المؤمنين بالغض غضوا، يعني أن هذا جاءت بصيغة في صيغة الشرط، لأن جزم الفعل المضارع في يعني سياق الأمر يدل على صيغة الشرط، يعني إن كأن المعنى إن تأمر المؤمنين بالغض من أبصارهم غضوا، وهذا حق لأن المؤمن يستجيب لكلام الله تبارك وتعالى، المؤمن والمؤمنة كل يستجيب لكلام الله تبارك وتعالى وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم. وسئل النبي عن نظر الفجأة فقال اصرف بصرك، قال اصرف بصرك يعني اصرف بصرك ولا تمد النظر. كذلك أخبر النبي أن النظر واقع في دائرة الزنا لكنه زنا أخف من زنا الفرج، ولذلك قال صلى الله عليه وسلم العين تزني وزناها النظر والأذن تزني وزناها السمع والفم يزني وزناه الشم والفم يزني وزناه القبل واليد تزني وزناها البطش والفرج يصدق ذلك أو يكذبه. فبين النبي أن كل صور الاستمتاع بالمرأة سواء كان بسمعه باستماع كلامها، وكثير من الناس يستمتع بها، أو بشم رائحتها أو بلمسها أو بتقبيلها، أن كل هذا داخل في دائرة مسمى الزنا، جعل النبي كل هذا من الزنا، وبين أن زنا الفرج لا شك أنه هو أكبر أنواع الزنا وأكبر أنواع الإثم، لكن كل ذلك لا شك أنه داخل في مسمى الزنا، وكذلك في عقوبة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لأن يضرب أحدكم بمخيط في رأسه. والمخيط معروف، المسلة أو هذه الإبرة الكبيرة التي يخاط بها الأكياس وغيرها، لأن يضرب أحدكم بمخيط في رأسه خير له من أن يمس امرأة لا تحل له، مجرد مسيس. فمجرد المس هنا اللي هو اللمس، فبين النبي أن هذا خير له من هذا، إذن العقوبة لا شك أنها كبيرة في هذا. ولا شك أن الزنا اللي هو زنا الفرج من الكبائر، يعني إذا قيل إن هذا الزنا الثاني من الصغائر فإن زنا الفرج لا شك أنه من الكبائر، وهذا الزنا إنما هو بريد لذلك الزنا. لذلك نهي المؤمن أو جاء الشرع بالمنع من هذا ومن هذا. هذه كلها من الوسائل، ولا شك أن الوسائل التي اتخذت للحفاظ على طهارة المجتمع المسلم كثيرة. نذكر منها كذلك الحد، الحد الذي حده الله تبارك وتعالى اللي هي العقوبة الشرعية المقدرة لعقوبة الزنا، عقوبة شديدة ورادعة. فرق الله تبارك وتعالى كما تعلمون بين العقوبة، فجعل للبكر جلد 100 وتغريب عام، وأما الثيب وهو الذي سبق له الزواج، والثيب يطلق على الذكر والأنثى، فإن هذا فيه جلد 100 والرجم، كما جاء في حديث عبادة بن الصامت قول النبي صلى الله عليه وسلم: خذوا عني خذوا عني، قد جعل الله لهن سبيلا. البكر بالبكر جلد 100، أي 100 جلدة وتغريب عام، والثيب بالثيب جلد 100 والرجم. وقول النبي: خذوا عني خذوا عني، وذلك أنه يعني قد كان في أول الإسلام، يعني في مكة لما نزل تحريم الزنا مبكر في مكة، وإنما نزلت العقوبة في المدينة، وذلك أنه في مكة كان المسلمين قلة لا يستطيعون أن يقيموا الحدود، فلذلك كان الحد حد نوع من الحد السلبي، وهي قول الله تبارك وتعالى: واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهن 4 منكم، فإن شهدوا فأمسكوهن في البيوت حتى يتوفاهن الموت أو يجعل الله لهن سبيلا. فكان الحبس في البيوت، أن تحبس المرأة التي تصنع هذه الفاحشة في البيوت حتى يعني يأتيها الموت. ثم قال النبي: خذوا عني خذوا عني قد جعل الله لهن سبيلا، نسبة إلى الآية أو يجعل الله لهن سبيلا. قال: قد جعل الله لهن سبيلا، البكر بالبكر يعني زين البكر بالبكر، وهو من لم يسبق له زواج، جلد 100 وتغريب عام، تغريب عام عن مكان الذي وقعت فيه يعني فاحشته وجريمته، والثيب بالثيب جلد 100 والرجم. ولا شك أن عقوبة الرجم عقوبة صاعقة وشديدة، وهذا لأنها زاجرة عن هذه، طبعا تدل عظم العقوبة على عظم الذنب. وحتى تقع هذه العقوبة في موقعها، فإن الله تبارك وتعالى شدد كذلك في إثبات هذه العقوبة، فجعل إثبات عقوبة الزنا يعني جريمة الزنا خاصة بأدلة لم يجعلها حتى لجريمة القتل. فالقتل يثبت بشهادة رجلين، قتل إنسان ممكن بشهادة رجلين، إذا شهد رجلان أن هذا الرجل قتل هذا الرجل وقالوا هذا يقتل به، وهذه بينة كافية. لكن الزنا لا، الزنا لا يثبت إلا بشهادة 4، لا يثبت إلا بشهادة 4 رجال، كما قال سبحانه وتعالى: والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم 80 جلدة. لذلك وذلك حتى يكون يعني هذا الأمر في ضمان كافي أن لا يشهد على إنسان بالزنا إلا أن يكون بالفعل قد زنى، فلا بد من 4 يشاهدون، ويشاهدون نفس الفعل، ولا يشاهدون مجرد اجتماع الرجل والمرأة يعني في مكان يعني واحد. كذلك من حماية هذا الأمر أنه حمي الكلام فيه، فمن تكلم في عرض رجل أو في عرض امرأة فيعتبر ولم يأتي بشهود فإنه يعتبر قد ارتكب جريمة تستحق حد، كما جاء في قول الله تبارك وتعالى: والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم 80 جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون. حتى قذف المحدود قذف، أفهم؟ قذف المحدود قذف، يعني من حد في زنا، من قذفه وقال له: أنت يا اللي عقبت وجلدت في زنا، يقذف، هذا قذف يجلد به كذلك. فوذلك لقطع دابر الكلام في هذا الأمر ونقله. كذلك الناقل كالمنشئ في هذا الأمر، يعني ناقل الرمي، من رمى ناقله الذي استحدث الرمي هذا هو مجرم ويستحق العقوبة إذا لم يأتي بشهود. ومن نقل هذا قال سمعت فلان ابن فلان يقول أن فلان زانية أو فلان زاني، هذا قاذف كذلك، هذا كذلك قاذف وإن كان هو ناقل، كما قال الله سبحانه وتعالى إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم لكل امرئ منهم ما اكتسب من الإثم والذي تولى كبره منهم له عذاب عظيم. والذي تولى كبره واحد هو فقط اللي هو عبد الله بن أبي بن سلول، وأما الباقون نقله يعني حمل بنت جحش ما شافت شيء. وكذلك مصطح بن أثاثة وحسان بن ثابت رضي الله عنه أجمعين قد جلدوا في القذف، ما قالوا احنا شفنا كذا ولا شفنا كذا، ولكن قالوا سمعنا أن فلان يقول كذا ويقول كذا ونقلوا هذا. فمجرد النقل مع التصديق به هذا لا شك أنه موجب للحد، وهذا لقطع دابر الكلام في الفتنة وإبقائها في مكانه. على كل حال لا شك أن الحدود والأحكام الشرعية الكثيرة التي أنزلها الله تبارك وتعالى في كتابه وأتى بها النبي صلى الله عليه وسلم ويعني جاءت في 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 هذه الشريعة المطهرة كلها لحماية المجتمع من هذا الفساد وهذه الفاحشة. لا شك أقول وأرجع مرة ثانية أذكر بأن الفتنة في النساء هي من أعظم الفتن، والنبي يقول ما تركت بعدي فتنة أضر على الرجال من النساء. والإسلام عندما جاء لا شك أنه نقل للمسلمين نقلة هائلة من مجتمع جاهلي يتغنى بالمرأة ويستفتح بها في قصائده، أول ما يستفتح القصيدة بالغزل، والمرأة هي الجزء الأساسي من حياة الناس وكأنهم يعيشون لهذا الأمر، يعني هي أعظم مشتهياتهم وأعظم يعني مستمتعاتهم في 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 هذه الأرض. ثم إنهم ناس ما كانوا يؤمنوا بالآخرة، ولذلك يعني الإنسان إذا كان ما يؤمن بآخرة ولا بجنة ولا بنار إذن لا بد أن يعيش لمشتهياته ومستحباته أعظم من مشتهياته وهذا. قبل أن يعتني العرب بالطعام وبالشراب وبغيرها اعتنوا بالمرأة، وكانوا يستمتعون بكل صور الاستمتاع، وكما تقول سيدة عائشة رضي الله عنها كان النكاح في الجاهلية على أربع أنحاء، منها نكاح الاستبضاع، ومنها نكاح الزواني التي معروفات، ومنها نكاح المجموعة التي تجتمع على امرأة، فكان مجتمع إباحي لا شك في المرأة. وهذا طرف ابن العبد يقول وما زالت اشرابي الخمور ولذتي وبيعي وإنفاقي طريفي ومتلدي إلى أن تحامتني العشرة كلها وأفردت إفراد البعير المعبدي، ويقول في قصيدته كلها أنه يعني مع جماعته إنما هم يعيشون للخمر والنساء. الإسلام لا شك أنه نقل يعني المسلمين نقلة هائلة من هذه، ولم يكن العرب وحدهم هكذا، بل كانت كل المجتمعات يعني الجاهلية في وقت نزول الإسلام أشد حالا من حال العرب. فالرومان واستمتاعهم بالمرأة وكذلك الفرس بلغوا حد القذارة والانحطاط في استمتاعهم، وذلك أنهم كانوا يحلون نكاح البنات والأخوات. ولذلك أمر عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه بعد فتح فارس أن يفرق بين الأولاد، يعني الرجل لا بد أن يفرق بين أولاده البنات والذكور، وذلك أنهم يستحلون نكاح الأخوات، فكانت المجتمعات منحطة. للأسف أن الحضارة التي نعيش فيها الآن جاهلية أسوأ من كل تلك الجاهليات التي كانت قبل الإسلام، سواء كان في المجتمع الجاهلي أو المجتمعات التي يعني عاصرت بعثة النبي صلوات الله والسلام عليه. نحن نعيش الآن في عصر يعني الانفجار الشهوات في هذه الحضارة المادية التي لم يعرف يعني الأولون لها مثيلا. فالمرأة الآن أصبحت صلب الحياة للأسف، أعني بالمرأة الاستمتاع بالمرأة، وعناصر ذلك يطول شرحها، فصالونات التجميل، مصانع مستحضرات التجميل، معاهد التجميل، المسارح، المشارب، المطاعم، التعليم المختلط بدءا من الروضة، روضة الأطفال، وإلى آخر مرحلة من مراحل التعليم، مشاركة المرأة التي تلتقطها في كل مكان، في الشارع وفي السوق وفي المدرسة وفي المعهد وفي كل مكان مزاحم للرجال. والمرأة أي امرأة؟ المرأة بكل زينتها وفتنتها وكذلك ميلها وإمالتها، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم صنفان من أهل النار من أمتي لم أرهما، رجال معهم سيات كأذناب البقر يضربون بها الناس، ونساء كاسيات عاريات مائلات مميلات رؤوسهن كأسلمة البهت لا يرين الجنة ولا يرحن ريحها. هذا وصف ينطبق لا شك أنه على المجتمع الآسف المجتمع المسلم الذي نقل هذا، ووصف دقيق جدا، وكأن النبي يرى صلى الله عليه وسلم، ولا شك أنه محدث بالغيب من الله تبارك وتعالى. فهذه المرأة الكاسية العارية بكل فتنتها وبكل غوايتها لا شك أنها موجودة، أصبحت المجتمع الآن المادي يجعلها موجودة في كل مكان لسهولة الالتقاط. ثم إن التشريعات الآن الأوروبية والأمريكية الجاهلية للأسف أنها سهلت كل التسهيل للفاحشة وأوصدت كذلك أبواب الحلال. فمن هذه الآن التسهيل أنها لم تجعل بتاتا أي عقوبة على هذا الجريمة، بل لم ترها جريمة أصلا. فالبالغ من رجل أو امرأة لهما الحق في أن يمارس هذه الفاحشة دون عقوبة، أن يطالهما شيء، بل العقوبة تطال من يمنعهما. يعني الأب ليس له أن يمنع ابنته التي بلغت حد ما يسموه بحد القاصر في بعض المجتمعات 21 سنة، بعضها الآن 20، بعضها وصل السن إلى 16 سنة. تحت دون 16 سنة في عقوبة معينة، وهي عقوبة خفيفة جدا، بعد هذه السن ممارسة هذه الفاحشة لا عقوبة، بل من اعترض على هذا هو الذي يعاقب. يعني إذا الأب مثلا منع ابنته من أن تخرج مع صديقها هو الذي يعاقب على هذا الأمر. فإهدار العقوبة ونظر الناس على أن هذه ليست بجريمة وإنما هي من الحقوق الشخصية ومن الحريات التي ينبغي أن يمارسها الإنسان دون أن يعترض عليه الآخرين. ولذلك كثير من هذه المجتمعات الآن ترى أن فعل الفاحشة على قارعة الطريق أو في الحدائق أو في أي مكان هذا لا إثم فيه ولا جريمة أصلا فيه. كذلك وضع قوانين شديدة وتكاليف باهظة على قصر المرأة على رجل واحد وهو عقد الزواج. ففي عقد الزواج يصبح له تكاليف الرجل الآن الذي يعيش في هذه المجتمعات المنحلة، إذا تزوج أصبح عنده تكاليف كثيرة. من هذه التكاليف أولا أنه عند الفراق، وحق الفراق للرجل والمرأة، عند الفراق المرأة تقاسم الرجل شطر مال، فإن كان له أموال معناها تأخذ نصف أمواله، طبعا هذا إلى مقاسمتها كذلك شطر الأولاد، نصف الأولاد يقسم التركة بينهم. وبهذا لا يستطيع أن يقدم الإنسان على الزواج طالما أنه يعلم أن المرأة هذه إذا طلقت منه فإنها ستأخذ شطر ماله. فتعوير تعويق وتصعيب أمر الزواج وتسهيل أمر الزنا على هذا النحو والنظر إلى أنه ليس بجريمة، ثم نشر المرأة في كل مكان لا تكاد تتنفس المرأة، أقول لا تكاد تجد مكان من طريق أو من مدرسة أو من معهد أو من متجر إلا والمرأة فيه، والمرأة كما ذكرت بكل فتنتها وزينتها. فلذلك أصبح لا شك أصبح الحفاظ على مفهوم هذه الآية وهي قول الله تبارك وتعالى والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون، نشعر لا شك أن هذا بتكليف بهذا التكليف. ثم نشعر كذلك بأن المستوى والمواصفات التي يريدها الله تبارك وتعالى العبد المؤمن لا شك أنها مستويات نظيفة طاهرة جدا، ونشعر بأقول عظم التكليف عندما نعيش في مثل هذه يعني الجاهلية الجهلاء التي جعلت المرأة للأسف بهذه المثابة. وأقول المجتمعات المسلمين للأسف أنها تلوثت أيما تلوث بها. فهذه القوانين الجاهلية في عدم التجريم بالزنا موجودة في بلاد المسلمين الآن وأصبحت قوانين معمول بها في عامة بلاد أهل الإسلام. كذلك انفتاح ما يسمى الآن بالثقافة، الثقافة عامة الثقافة الآن ثقافة جنسية، ثقافة المسرح وثقافة السينما وثقافة التلفزيون والصحافة، فصحافة المرأة وصحافة الجنس، وكما يقول بعض الأدباء أدب الفراش، يعني الأدب الموجود حتى لفظ الأدب كان الناس يعني الأدب كان معناه هو إحسان القول في شتى فنون القول، يعني في الشجاعة والكرم والإباء والوصف وغيرها، هذا معنى المفهوم الأدب، مفهوم الأدب هو إحسان القول في شتى الفنون. هذا الأدب الآن أصبح عمدته وأساسه هو هذا، هو الفاحشة وهو الجنس وهو المرأة. أدب فراش، أدب فقط، يتأدب الناس بإحسان القول شعرا ونثرا وقصة ومقالا، كله في هذا الأمر. أصبح هذا عامة الثقافة التي يثقف بها الناس. بل الآن هناك دعوة إلى ما يسمى بالثقافة الجنسية، وهي خصوص فعل الفاحشة في بلاد المسلمين. يعني كيف نثقف ونعلم البناء والأبناء كيف يصنعون هذه الفاحشة بطريقة كما يقولون طريقة علمية وطريقة صحيحة، علما أن هذا الأمر إنما هو من الأمور الفطرية التي يعني فطر الإنسان عليها، ولا يحتاج فيها إلى ثقافة ولا إلى تعليم. فالحمار والحمارة وأي حيوان في الأرض يستطيع أن يمارس يعني الجنس مع يعني شبيهه دون أن يتعلم ويدخل مدرسة ويدخل درس ويتحط له عرض تلفزيوني أو فيلم أو شيء. هذا أمر فطري ما يحتاج كل هذا. لكن نجد الآن في مجتمعات الإسلامية للأسف من ينادي بوجوب إدخال الثقافة الجنسية. ومعنى الثقافة الجنسية هي فقط كيفية إتيان الرجل للمرأة وكيفية الاستمتاع، ويسمون هذا أن هذا علم وأن هذا من العلوم التي لا ينبغي أن تحجب على الناشئة والناس. فالشاهد للأسف أقول أننا نعيش للأسف في مجتمعات منسلخة ومتأثرة، ما هي فقط متأثر تأثر قليل، بل إنما أصبحت للأسف يعني دخل وغزو هذه الحضارة المادية الفاسدة على مجتمعات المسلمين دخلت بكل معانيها. لذلك لا شك على كل حال المجتمع الإسلامي هو مجتمع الطهارة. والله عندما يقول قد أفلح المؤمنون معناه، ثم يصف هؤلاء المؤمنين، معناه أنه لا فلاح إلا من يتصف بهذه الصفات. ومعنى لا فلاح لا دخول للجنة ولا نجاة من النار ولا أخذ لهذا الوصف العظيم، قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون والذين هم للزكاة فاعلون والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين. أسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا من هؤلاء، وأستغفر الله لي ولكم من كل ذنب فاستغفر. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على عبده ورسوله محمد سيد الأولين والآخرين، الذي بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح للأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين من ربه، فصلوات الله وسلامه عليه. على كل حال أيها الإخوة، وإن استفحل الخطب وعظمت البلية الآن وعم البلاء بالنسبة لمجتمعات المسلمين التي لا تكاد الآن للأسف تفرقها عن مجتمعات، يعني إذا دخلت إلى عاصمة من عواصم بلاد الإسلام لا تكاد، وسافرت إلى عواصم الكفر لا تكاد يعني تفرق هذه. فشواطئنا ومسارحنا وملاعبنا ومعاهدنا العلمية ومنتدياتنا لا شك أنها لا تكاد تختلف يعني إلا في النسبة بين تلك المجتمعات المنحطة المنحلة التي لا تؤمن بالله ولا باليوم الآخر، وبين هذا المجتمع المفروض أنه يؤمن بالله تبارك وتعالى وباليوم الآخر ويسير على مقتضى كتاب الله وسنة النبي. حتى أقول وإن عظم البلاء فإن أهل الإيمان مدعوون دائما للالتزام بكلام الله وكلام رسوله. وعلى كل حال كل منا مسؤول عن نفسه ومسؤول عن بيته وعن أهله، كما قال تبارك وتعالى يا أيها الذين أمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. وقد جاء في عقوبة الزنا والزواني شيء عظيم جدا، شيء عظيم جدا، كما قال النبي في رؤياه التي رآها ورؤيا النبي حق، قال ومريت على قوم عراه نساء ورجال عراه في مثل التنور، التنور هذا الذي يكون له قبو، يأتيهم اللهب من تحتهم، كلما جاءهم اللهب من تحتهم ضوضوا، يعني ضوضوا يعني أخرجوا ضوضاء. فقلت من هؤلاء؟ فقال هؤلاء هم الزناة والزوان. هذا نوع من العذاب، ولكن هذا عذاب وعذاب الآخرة أشق والعياذ بالله. أسأل الله تبارك وتعالى أن يطهر بيوتنا ومجتمعاتنا من هذه الفواحش وهذه الفاحشة العظيمة، واستغفر الله لي ولكم من كل ذنب فاستغفروا. والله اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم الأموات، إنك سميع قريب مجيب الدعوة. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. أقول قولي هذا وأكمل. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وسلم على عبد الله ورسول الأمين وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه وعمل بسنته إلى يوم الدين. يسأل أحد الأخوة يقول هل يجوز أن أصوم ستة أيام من شوال وأنا مسافر؟ والجواب نعم، يستحب الصيام كذلك صيام النافلة في السفر، وكذلك هو جائز كذلك صيام الفريضة في السفر، يعني لا يحرم، إنما الفطر في السفر بالنسبة لرمضان رخصة، كما قال تبارك وتعالى: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن فمن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى. يعني رخص الله عز وجل للمؤمن إذا كان مسافرا ويشق عليه أن يصوم أن يفطر، لا بأس بهذا. لكن لو صام لا بأس، إذا كان ما يشق عليه يعني الصيام فلا شك الأولى أن يصوم. كذلك صيام النافلة، صيام النافلة وهي مثل 6 أيام من شوال أو 3 أيام مثلا من كل شهر، أو متعود أن يصوم الخميس أو يصوم يوم ويفطر يوم، إذا كان مسافر كذلك يستحب له أن يصوم وهو مسافر، ما هو حرام، بل يعني كان يقول أحد الصحابة: يعني كنا في سفر شديد الحر، حتى إن أحدنا كان يعني يضع ثوبه على رأسه من شدة الحر، وما فينا صائم إلا رسول الله وفلان أبو الدرداء. فكانوا يصومون في السفر، سواء كان تطوعا أو فريضة، فيجوز الإنسان هو صائم يعني في المسافر أن يصوم. وقد فسر قول النبي صلى الله عليه وسلم: من صام يوما في سبيل الله بعد الله بينه وبين النار 70 خريفا، قالوا في سبيل الله يعني وهو مهاجر أو خارج في سبيل الله للجهاد. فإذا كان مجاهد وصائم صيام نافلة يكون له هذا الأجر اللي هو بعد الله بين وجهه وبين النار 70 خريفا. أما إذا كان يشق عليه الصيام، صاحب السؤال يقول: إذا كان يشق عليه الصوم هل يصوم يعني يحرم عليه الصيام أم لا؟ إذا يشق مشقة عظيمة بحيث تفضي به إلى هلاك وفي سفر شاق، لا، الأفضل طبعا أن يفطر حتى صيام الفريضة. لكن إذا مشقة محتملة ويقوم يعني أموره لا بأس بهذا، فقد كان الصحابة يسافرون كما ذكرنا وفي وقت شد الحر، وبعضهم يصوم وبعضهم يفطر، حتى ان النبي قال مثلا في يوم من الايام قال: ذهب المفطرون اليوم باجر كله، وذلك انهم لما افطروا خدموا اخوانهم، الخدمة العامة مثل علفوا دوابهم واتوا بالماء وحملوا الزاد وطبخوا ونحو ذلك. فهذه جعل النبي هذه الخدمة انها فيها اجر يعني اكثر من انسان يصوم ويستريح ولا يستطيع ان يقوم بخدمة نفسه. على كل حال، إذا كان الصوم في السفر شاقا بحيث أنه يعني يمنع الإنسان عن القيام بواجباته الأساسية، فالأفضل له أن يفطر. ومنه قول النبي: ليس من هكذا، جاء رجل فقال له: يا رسول الله، هل من بر صيام في سفر؟ فقال له النبي: ليس من بر صيام في سفر، إلا عند لغة حمير، يعني ليس من البر الصيام في السفر، هذا لمن يشق عليه. هل الأفضل الجهر بالبسملة في الصلاة للإمام أم الإسرار بها، وما الدليل؟ الأفضل هو الإسرار بالبسملة، لحديث أبي هريرة في الصحيحين: صليت خلف رسول الله وخلف أبي بكر وعمر، فكلهم كانوا يستفتحون القراءة بالحمد لله رب العالمين. فما كان يجهر النبي بعد التكبير الجهر، يقول الله أكبر، لا يجهر إلا بقوله الحمد لله رب العالمين. لكن لا شك أن النبي كان يقول شيء سر، كما جاء في حديث أبي هريرة قال له: يا رسول الله، رأيت سكوتك بين التكبير والقراءة، ماذا تقول؟ فقال: أقول اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما بعدت بين المشرق والمغرب، اللهم نقيني من خطاياي كما نقى الثوب من الدنس، اللهم اغسلني من خطاياي بالماء والثلج والبرد. فالنبي كان يقول هذا الدعاء استفتاح سره. وكذلك لا شك أنه كان يستعذ بالله من الشيطان الرجيم، لقول الله تبارك وتعالى: فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. وكذلك كان يقرأ البسملة، لأن البسملة لا شك بالنسبة للفاتحة يعني بعض أهل العلم يرى أنها آية من كتاب الله، فلا بد من يعني وجوبا من الاستعاذة، أعوذ بالله، يعني تقول الله أكبر، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. لكن في القراءة بعدين في الجهر بالقراءة تقول الحمد لله رب العالمين بالجهر، لكن سرا لا بد منها. أما من فعل البسملة أحيانا جهرا فلا بأس بهذا، وقد جهر بها ابن عباس، وأراد أن يعلم الناس أن هذه إنما هي يعني إنها تقرأ. هل يجوز الإنسان أن يحج بمال استدانه من شخص آخر من أجل الحج؟ يجوز إذا كان عنده وفاء للدين، أما إذا كان ما عنده وفاء للدين يعني ما عنده إلا هذا الذي استدانه، فهذا ما كلفه الله تبارك وتعالى أن يستدين ليحج، لأن الحج إنما هو الاستطاع، كما قال تبارك وتعالى: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيل. فالمستطيع من ماله أن يحج وعنده نفقة الحج وعنده كذلك ما ينفق على من يعول وقت الحج، هذا الذي يجب عليه. أما أن يستدين إنسان ليحج لم يكلف الله هذا، لكن إذا استدان وعنده يعني ما يكفي هذا الدين، يعني ما عنده مثلا نقود الآن، ولكن عنده أراضي وبيت وسيارات وأمور أخرى، لو أنه توفي فهناك وفاء لهذا الدين لا بأس بهذا، هذا ما هو دين إن شاء الله. واحد يقول سؤال: أعلن أحد المساجد عن قيام ليلة الجمعة في كل أسبوعين، فهل هذا جائز؟ وإن لم يكن جائزا هل ننكر هذا العمل لأنه مخالف لحديث رسول الله؟ لا شك أن هذا العمل غير جائز بهذه الصورة، لأن النبي قال: لا تخصوا يوم الجمعة بصيام من بين الأيام ولا ليلتها بقيام من بين الليالي، فلا ينبغي أن نخص ليلة الجمعة بقيام من بين الليالي. واحد يقول: أرسلت زكاة مالي مع شخص لإيصالها لمن يقوم بتوزيعها فسرقت منه قبل توصيلها، فهل علي دفع الزكاة مرة أخرى؟ هذه المسألة لأهل العلم فيها فيما أعلم يعني رأيان: رأي أنه يلزمه مرة ثانية إذا كان عنده مال الزكاة ثم تلف عنده أو سرق، فإنه تلزمه أن يخرجها مرة ثانية لأنه يعتبر بهذه الصورة ما أخرجها. والبعض يقول أنه يعني هذا مثل هذا قد أخرجها وإن لم تصل إلى يعني، وأنا أقول الأحوط أنه يعني عليه أن يخرجها مرة ثانية وربنا يعوض على هذا، والله تعالى أعلم. يسأل سائل ويقول: ذكر في مناقب أهل اليمن في الصحيح عن عمران بن حسين رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يقول: عقلت ناقتي بالباب فتاهت فأتاها ناس من بني تميم فقال: اقبلوا البشرى يا بني تميم، قالوا: بشرتنا فأعطنا، فتغير وجه النبي صلى الله عليه وسلم ورجل كذا جاء من أهل اليمن دخل عليه وفد من أهل اليمن فقال له النبي صلى الله عليه وسلم يعني: كان الله ولا شيء معه ولا شيء قبله، وكان عرشه على الماء، ثم خلق السماوات والأرض وكتب في الذكر كل شيء، فما معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم وكان عرشه على الماء؟ يعني سؤال السائل: معنى قول النبي وكان عرشه على الماء؟ المعنى هذا طبعا من أمر الغيب، فالعرش ما نعرفه، العرش كما قال النبي العرش لا يقدر قدره إلا الله، لأنه قال له واحد صفة العرش ما هي؟ اشترينا، وقيل لك لو حتى قيل لك السماء الدنيا كيف هي؟ ما تعرف. احنا قال ربنا أن السماء الدنيا قد زينها بالكواكب، لكن ما حقيقة السماء الدنيا وما شكلها؟ أخبر الله أنها طباق، لكن هل يستطيع إنسان أن يصفها وصف كما هي عليه؟ وكذلك الثانية والثالثة والعرش والكرسي، لو قيل لك ما الكرسي ما صفته ومن أي مادة هو؟ هل من حديد؟ هل من نحاس؟ هل من ذهب؟ هل هو من نور؟ هل من مادة أخرى؟ طبعا لا تستطيع. ولا كشكله، هل هو دائري؟ هل هو مربع؟ هل هو محيط بأي صورة من الصور؟ طبعا ما هو معروف. فهذه الكيفيات الغيبية ما نعرفها. والماء، الماء معروف، وكلمة العرش معروف، العرش سرير ملك يعني في لغة العرب، لكن ما صفة هذا العرش لا شك أنها غير معلومة لنا، بل إن النبي قال إن قدر العرش هذا، والعرش قال لا يقدر قدره إلا الله عز وجل، وصف الله هذا العرش بأنه عرش كريم وأنه عرش عظيم، فقال وهو رب العرش العظيم وهو رب العرش الكريم، والكرم هنا بعد النفاسة، لكن صفة هذا العرش لا يستطيع أحد أن يصفها ولا أن يعلمها. فعرش الله كان على الماء، لا يسأل بكيف، كيف كان على الماء؟ ما ندري كيف كان على الماء، يعني كيف، هل كان مماثل له ألا، هل كان فوقه، والماء هل هو ماء هذا؟ لا شك أنه ماء غير هذا الماء الموجود، الماء الموجود في الأرض، لأن هذا قبل خلق السماوات والأرض، هذا الكلام أنه قبل أن يخلق الله السماوات والأرض، وأرضنا هذه ماءها منها، يعني الأرض التي نحن عليها فيها يابسة وفيها ماء، فالماء هذا الذي كان عرش الله عز وجل عليه لا شك أنه غير هذا الماء الذي خلق بعد أن خلق الله عز وجل السماء والأرض. فالكيفيات دائما لا يسأل عنها، وإنما نؤمن بهذه النصوص حسب معناها العربي دون أن ندخل في الكيفيات. يسأل سائل ويقول: امرأة طلبت الطلاق من زوجها لسبب شرعي، وحطت وصاحب السؤال وضع بين قوسين مرضه، وفي المقابل أعطت مبلغ من المال قدر المهر واستجاب لطلبها وطلقها وهي الآن في العدة، هل يعتبر هذا طلاق أم خلع؟ وما هي مقدار العدة؟ وهل يجوز خروجها للعمل وهي مدرسة في إحدى المدارس؟ علم بأنه لا تعطى لها إجازة خاصة لقضاء العدة، ويجب عليها تقديم استقالتها، ولا يوجد من يوصلها للمدرسة غير باص مخصص من قبل المدرسة. أولا إذا تراضت المرأة والرجل على الفراق فيما بينهم وبمقابل عوض هذا يسمى خلع، هذه مخالعة، وقد يسمى طلاق كذلك تجاوزا، لكن هذا خلع وهو يعني غير الطلاق، في يعني له أحكام خاصة غير الطلاق الذي هو من قبل الرجل، الرجل الذي طلق المرأة من قبل نفسه تترتب عليه التزامات معينة، منها النفق عليها وقت العدة، هذه واحدة، ومنها السكنة يعني النفقة من طعام وشراب وكذا، ومنها السكنة كذلك، ومنها كذلك أن يعطيها إذا كان له أي حقوق عنده كمواعيد وعدها أو مؤخر صداق أو نحو ذلك. أما إذا تراضيا على الفراق مع أن المرأة ترد للرجل شيء من ماله أو تعطيه زيادة عنه كما هو مذهب بعض أهل العلم، فإن هذا أولا أول حكم أنه لا يجوز أن يرجع الرجل فيه. في الطلاق الأول يجوز، يجوز إذا طلق وهي في وقت العدة أن يقول لها راجعتك فترجع إذا كان الطلاق رجعي، مفهوم؟ أما في الطلاق اللي هو الفراق هذا أو المخالعة فإنها في وقت العدة ليس من حق الزوج أن يردها مرة ثانية، خلاص كل طلاق على عوض ما يرجع، مفهوم؟ معناه بت، هذا طلاق بائن، لكن بينونة صغرى يسمونه، بينونة صغرى ما بينونة كبرى، يعني يجوز له أن يرجع لها مرة ثانية لكن بإيش؟ بعقد جديد، عقد جديد ومهر جديد. أما في أما الآن في وقت العدة ما يجوز للرجل يقول لها خلاص راجعتك ويشهد اثنين وردها مرة ثانية إذا كانت في وقت العدة، فهذا أول فرق من هذه الفروق. كذلك يبدو والله تعالى أعلم أنه يعني بعض أهل العلم يقول ما عليها ما 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 عليه نفقة في هذا الوقت، يعني ليس عليه نفقة في هذا الوقت لأن هذه مخالعة، والبعض يقول لا يا عموم المطلقات لهن نفقة، وهذا يعني على كل حال رأيان مشهوران. فالشاهد أن هذا خلع، أنه لا ليس من حق الرجل أن يردها إليه مرة ثانية، فهذا طلاق بائن لكنه بينونة صغرى كما ذكرنا. مقدار العدة، هي العدة تنقسم إلى قسمين، عدة الطلاق قسمين، إما أن تكون المرأة من التي هي حضن يعني ليست آيسة كبيرة السن انتهى وقت حيضها أو صغيرة بعد، فهذه عدتها ثلاث قرون، ثلاث دورات شهر، يطلقها في طهر لم يمسها فيه، ثم يمضي هذا الطهر وحيض، هي واحدة، ثم طهر وحيض هي اثنين، ثم طهر وحيض هي ثلاثة، فإذا شرعت في الطهر الرابع يكون انتهت العدة، هذه العدة بالنسبة إلى من تحيض. أما إذا كانت حامل فهذه عدتها بوضع الحمل، أما إذا كانت صغيرة السن أو آيسة فثلاث أشهر، ثلاث أشهر هي ثلاث أنواع من أنواع العدة، فحسب عدة هذه المرأة، مقدار العدة حسب حالتها. إذا كانت حامل لا شك أنه إلى وضع الحمل، يعني لا يجوز لهذه المرأة أن تتزوج بغير هذا الرجل الذي فارقته إلا بعد أن تضع حملها إذا كانت حامل. أما خروجها للعمل فهي على حالتها، يعني ممكن أن تخرج للعمل، ليست كعدة الوفاة. دخل رجلان المسجد بعد انتهاء صلاة الجماعة لصلاة الظهر مثلا، هل الأولى والأفضل أن يصليا كل واحد مفرده أم أن يصليا جماعة؟ الأفضل أن يصليا جماعة لا شك، لأن صلاة الجماعة تفضل صلاة الفرد ب 27 درجة، والكلام فيها طويل شوية ونختصر هذا. الزواج من أهل الملة الأخرى، ما قولك أنهم كفرة والكافر لا يصح الزواج منهم؟ وماذا عن مسلم تزوج امرأة مسلمة ولكن لا تصلي تصبح كافرة وعقد الزواج؟ أولا بالنسبة للزواج من غير المسلمة المسلمات، فإن الله تبارك وتعالى أباح زواج الكتابيات لكن بشروط، كما قال تبارك وتعالى اليوم أحل لكم الطيبات وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم والمحصنات من المؤمنات. المحصنة المؤمنة اللي هي العفيفة، المحصنة بمعنى العفيفة، والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم. إذن أول صفة أن تكون محصنة يعني عفيفة، ومعنى أنها عفيفة يعني لا ترضى بالزنا، لا ترضى بالزنا ولا ترى أن الزنا جائز. فدول الذي يرون الزنا الآن حرية شخصية بتقول لك هذا حريتي، وإنك كذا زوجتني ترى ما تقعد تقفل علي في البيت، أنا أطلع على كيفي وأرجع على كيفي وأجيب أصدقائي في البيت أذهب إليهم، هذه ليست، لا يجوز الزواج بها قولا واحدا حتى لو كانت مسلمة وبتصلي، يعني لو أنها مسلمة ومن أهل الصلاة وترى هذا
ترى أن من حقها أن تخرج كما تشاء وأن تصاحب من تشاء وأن تكلم من تشاء وأن هذه من الحريات الشخصية، هذه ليست عفيفة، بالتالي هذه لا يجوز الزواج بها لأنها ليست محصنة. هذه فإذا لابد أن تكون محصنة. الأمر الثاني لابد أن تكون كتابية، كتابية يعني ممن يؤمن بكتابها. فإذا كانت يهودية تؤمن بموسى وتؤمن بالتوراة، وإذا كانت نصرانية تؤمن بعيسى وتؤمن بالإنجيل، حتى وإن كانت تؤمن به على طريق منحرفة أنه ابن الله لأنه نزلت هذه الآيات، والنصارى هكذا، النصارى يعبدون غير الله عز وجل. يعني ما بالضروره أن تكون من الموحدات كذلك ممن يعتقد بأن عيسى هو عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم، بل لو كانت حتى مشركة بعيسى فإنها تجوز ما دام أنها متمسكة بما عندها من الكتاب على ما عندهم من الانحراف، فهذا أصل. أما إذا كانت من اللاتي لا يؤمن بكتاب، ومن هؤلاء الماديات الآن، والغرب الآن للأسف أكثر في ناس كثير منهم مادي، ما يؤمن مسمى نصراني لكنه لا يؤمن، ما يؤمن شيء نصرانية، ولا إذا قلت له عيسى يقول ما أرى أن عيسى رسول أو إله أو كذا وكذا، وإنما رجل مادي لا ديني علماني. فمثل هذه لا تجوز الزواج بها قولا واحدا. صلاة المنفرد خلف الصف، فإن هذا مرارا وتكرارا. المنفرد من انفرد، يشوف الإنسان الصف، يدخل المسجد ويشوف آخر الصف بعيد وآخر الصف هنا بعيد، لسه باقي ما كمل الصف، ويصلي خلف الإمام كسلا ما له صلاة، لقول النبي لا صلاة لمنفرد خلف الصف. إذا رأيت الصف لسه ما زال ما كمل، لابد أن تكمل الصف. وإذا صليت منفردا وأنت وحدك خلفه فأنت صلاتك باطلة. وإذا صليت اثنين مع بعض والصف ما اكتمل يبقى أنت حرام عليك، صلاتك صحيحة لكن حرام، لقول النبي صلى الله عليه وسلم أتم الصفوف الأول في الأول، فلا بد من إتمام الصف. لكن لو صلى اثنين أو ثلاثة وراء الإمام حبوا تكاسلا مع بعض صلاتهم صحيحة، إلا أنهم آثمين بأنهم لم يكملوا الصف. أما من أتى والصف مكتمل مرصوص رص كامل، ومن جدار المسجد إلى جدار المسجد ما أصبح مجال، هنا خلاص لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، صلي خلف الصف منفردا لا بأس إن شاء الله. ونرجو أن يكون مثل هذا يعني صلاته صحيحة، وإن كان بعض أهل العلم يقول عليه أن يصلي وعليه أن يعيد صلاته، لكن يبدو ما في الشرع إعادة الصلاة على هذا النحو. ما في سحب، السحب لا 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 تسحب أحد، لأن السحب قطع للصلاة. سحبك وصليت معاه زين، ما سحبك خلاك ورا وهو تقدمه. بعضهم عمل هذا، سحب واحد حط ورا وهو تقدمه. واحد يقول ليش معنى كف الثياب في الصلاة؟ في جاء في صحيح البخاري هنا أن نكفت شعرا أو ثوبا في الصلاة. الكفت الضم والجمع، يعني لا تجمع ثوبك في الصلاة. بعضهم يرى أن الجمع هو أنه يجيب طرف الثوب من تحت ويجمعه على وسطه مثلا، فهذا الجمع ما يجوز، وإنما أمر النبي بأن قال يعني دعه يسجد معك، فالثياب كذلك تسجد مع ديت، فيترك الثوب على حاله ولا يكفت ويجمع. والبعض يرى أن الجمع جمع الثوب هكذا كبعض الناس يجمعه ويجمعه بين رجليه عند الركوع، فيبدو والله أعلم أن الأساس أن يترك يعني الثوب على حاله. كذلك كفت الشعر هو جمعه، يعني إذا كان إنسان صاحب شعر، وكان العرب والسلف يربون شعورهم، لا يجوز أنه يجمع الشعر كله ويضعه كالعقصة على رأسه سواء كان رجل أو امرأة ويصلي به، بل ينبغي أن يسدل شعره، لأن السجود إذا سجد الإنسان كذلك الشعر يسجد كذا، هذا كذلك لما يكون الشعر على حاله فهو يسجد مع الساجدين. أكتفي بهذا اليوم، صلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد.